الحمد لله حمدا طيبا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه للناس بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. ما أجل هذا الحديث وما أشرفه! دواء رباني من النبي صلى الله عليه وسلم يعالج به مرض من أخطر أمراض الإنسان، وهو التسويف والتأجيل والتعلق بالدنيا. إن علاقتك بالدنيا أيها الإنسان لابد أن تكون على هذا المعيار: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لا تتعلق بالدنيا، لا تركن إليها، لا تحبها، انظر إليها على أنها قنطرة ومعبر إلى دار الخلود والبقاء. إن الدنيا فانية بما فيها ومن فيها، لا يبقى منها إلا العمل الصالح الذي ينفع الإنسان في قبره وعند بعثه. لا تزيد الدنيا على ذلك، ليست دار مستقر ولا خلود، لا يخلد فيها أحد، كل نفس ذائقة الموت. حتى أكرم الخلق على الله تعالى وهو محمد صلى الله عليه وسلم قال له ربه جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. لا تتصور أيها الإنسان أنك ستنجو من الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب هو الذي ينزل ببلد ليست بلده، ينزل في بلد غريب عنه، يعيش فيه، ليس من أهله الذين نشأوا فيه، يشعر بالوحشة، وحشة الغريب، لا يشعر بالاستقرار والراحة لأنه غريب، ليس من أهل البلد، لم ينشأ فيه كما نشأ أهل البلد. وأنت تشعر بهذا الإحساس في كل بلد تسافر إليه وأنت عنه غريب. إنها وحشة الغريب والشعور بعدم الراحة. إذن كن في الدنيا كأنك غريب، اتخذ الدنيا بلدا أجنبيا عنك، ليست هي البلد الذي نشأت فيه وترعرعت، البلد الذي ينتظرك هو الآخرة، دار الخلود والبقاء، دار النعيم المقيم عند مليك مقتدر. هذه هي الدار التي تنتظرك أيها المسلم. فأنت إذن في الدنيا غريب، كأنك نزلت فيها وليست بلدا لك، فتشعر فيها بالوحشة وعدم الراحة. فهذا هو القانون الذي تمشي عليه في هذه الدنيا. وأما عابر السبيل فهو الذي يمر على المكان مرورا لا يستقر فيه. فكذلك أنت في هذه الدنيا أيها الإنسان تمر عليها مرورا، تمكث فيها عمرك الذي قدره الله لك 30 40 50 60، أقل من ذلك وأكثر، كله مكتوب ومقدر عند الله. فهذه المدة هي مدة مرورك على هذه الدنيا. وقد ورد في بعض الآثار أن نبيا من أنبياء الله عليه السلام سئل عن مدة بقائه في الدنيا وعن مثل الدنيا بالنسبة له، فقال: ما مثل الحياة الدنيا إلا كمثل دار دخلت من بابها وخرجت من الباب الآخر. مرور، ليس باستقرار، ليس بطمأنينة. كالبلد الذي تمر عليه في رحلتك ولا تستقر فيه ولا تقعد. أيها الإنسان، لا تتعلق بالدنيا، لا تركن إليها، لا تعتمد عليها. يا حسرة على قلوب تعلقت بهذه الدار، يا حسرة على قلوب أحبت هذه الدار، يا حسرة على قلوب اتخذت شهوات هذا الدار وملذاتها وكأنها موضع استقرار تعيش فيه. الدنيا ليست بدار بقاء، الدنيا دار الغربة، دار الوحشة، تنتظرك الآخرة بعد ذلك في نعيم دائم مقيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. احرص على الآخرة واحرص على الزاد الذي يبلغك الآخرة. هذا هو القانون الذي تسير عليه أيها المسلم، فاحفظه واعمل به تكن من الراشدين المفلحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام يا عباد الله، بعد هذه الوصية النبوية المباركة تأتي وصية من صحابي جليل هو راوي هذا الحديث، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أحد أجلة الصحابة وعلمائهم وفقهائهم. يوصيك أيها المسلم بهذه الوصية التي تقطع التسويف والتأجيل. يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. عمل تقوم به في كل يوم، إذا طلع عليك الصباح وأنت حي فلا تنتظر ولا تؤمل أن يأتي عليك المساء، لأنك لا تدري لعلك تموت، لعل ملك الموت يأتيك يقبض روحك من غير استئذان، ليس له موعد ولا يستأذن عليك عندما يقبض روحك. وإذا أتى عليك المساء فلا تنتظر أن يطلع عليك الصباح، لأنك قد تموت ويأتيك ملك الموت يقبض روحك دون استئذان. إذا عرفت هذا أيها المسلم فلا تسوف ولا تؤجل، لا تقل غدا أتوب، لا تقل عندما أبلغ 60 سنة أتوب. أيتها الفتاة المسلمة لا تقولي عندما أتزوج سأتحجب، لا تسوفوا ولا تؤجلوا، فإن هذا من عمل الشيطان. كلما سوفت وأجلت كلما فترت العزيمة والهمة، وكلما قوي كيد الشيطان عليك وصار العمل الذي تأتيه بعد ذلك صعبا لا تستطيع أن تقوم به. كمثل شجرة تريد أن تقطعها فتقول غدا أقطعها، وأنت تضعف في عزيمتك والشجرة تزداد في قوتها. فكذلك كل ما فيه تسويف وتأجيل لابن آدم، فبادر وشمر ولا تنتظر، تب إلى الله وعد إليه واعمل عملا صالحا قبل أن يأتيك الفتور وقبل أن يأتيك الموت. ثم يقول ابن عمر: خذ من صحتك لسقمك، أي في وقت الصحة اعمل بما تيسر لك من العمل الصالح حتى يكون ذخيرة لك في وقت المرض. إذا كنت معتادا على عمل صالح ثم أصابك المرض وقعدت عن هذا العمل، فإنه يكتب لك أجر هذا العمل كما كنت تعمله تماما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. فلو أنك مثلا تقوم من الليل ثم أصابك مرض فلا تستطيع، فإنه يكتب لك أجر القيام كما كنت تعمله تماما. خذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. خذ في حياتك في هذه الدنيا ما ينفعك بعد الموت، ادخر من العمل ما ينفعك بعد موتك، ادخر من العمل ما ينفعك لوقت بعثك ونشورك، اتخذ من العمل ما يأنسك في قبرك، ما يؤنسك في قبرك. عندما يأتيك رجل حسن الثياب طيب الرائحة تقول له: من أنت؟ فإن وجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول لك: أنا عملك الصالح. هكذا تراه في قبرك، هكذا يحدث لك في قبرك، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فهل تحب أيها المسلم أن يأتيك هذا الرجل يؤنسك في قبرك، أم تحب أن يأتيك رجل كريه المنظر وسخ الثياب منتن الرائحة تقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يبشر بالخير، فيقول: أنا عملك السيء. انظر أيها المسلم وتأمل وتدبر ما الذي تريده وما الذي تختاره. اعمل بهذه الوصية النبوية وبهذه الوصية عن الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنهما، اعمل بالوصيتين تكن من الراشدين المفلحين. نسأل الله التوفيق لكل ما فيه الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء. اللهم إن الغلاء قد اشتد علينا فارفعه يا رب العالمين. اللهم إن الغلاء قد اشتد علينا فارفعه يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في رفح. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في رفح. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في رفح. اللهم إنهم ليس لهم سواك، ليس لهم سواك يا رب العالمين. انقطع بهم الرجاء وليس لهم ملجأ إلا إليك. اللهم احفظهم واجعلهم في ضمانك وأمانك. اللهم احفظهم واجعلهم في ضمانك وأمانك. اللهم احفظهم من كيد الأعداء الذين يريدون انتهاك حرمتك في شهر الصيام. اللهم احفظ عبادك المستضعفين ونجهم من كل كيد يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تتركهم أبدا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونذكر الإخوة الكرام أنهم لا يفترون عن الدعاء لإخواننا في رفح، في مواضع الدعاء في السجود وبين الأذان والإقامة وفي وقت السحر، لا تفتروا عن الدعاء لإخوانكم لأنهم في كرب عظيم. وأنتم تعلمون الأخبار والأحوال، اليهود عليهم لعائن الله يريدون أن يقوموا بعملية عسكرية في شهر الصيام، منتهكين بذلك حرمة الله عز وجل، ويغيظون المسلمين وينتهكون مشاعرهم في هذا الشهر العظيم. فأكثروا من الدعاء لإخوانكم، عسى الله أن يتقبل منا دعوة صالحة صادقة. نسأل الله ذلك. اللهم آمين.